الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه. الكلام في معيار الصدق في الأوليات وقيمتها المعرفية، تقدم منا فيما سبق أنه لا بد أن نسأل عن ما هو معيار الصدق في القضايا. قلنا أن القضايا النظرية ترجع إلى القضايا البديهية، فملاك الصدق في النظريات رجوعها إلى البديهيات. ثم بعد ذلك تحدثنا، قلنا أن البديهيات تنقسم إلى قسمين، بديهيات أولية وثانوية. قلنا أن الثانوية من هذه الجهة، من جهة ملاك الصدق مالته، كالنظريات، يعني لا بد أن ترجع إلى الأوليات. ثم بعد ذلك تحدثنا، قلنا إذن السؤال الأساسي الذي يجب أن يطرح أنه ما هو ملاك الصدق في الأوليات، البديهيات الأولية. هذا محل الكلام، هو هنا أنه ما هو معيار الصدق في الأوليات وما هي قيمتها المعرفية. زين، تقدم أيضا أنه القضايا الأولية هي قضايا من سنخ القضايا الحقيقية، بمعنى أن المحمول يترتب على الموضوع بغض النظر عن وجوده في الخارج أو عدمه. هذا بعض ملاك القضايا الحقيقية، أن المحمول يترتب على الموضوع بغض النظر عن ترتبه، عن وجود الموضوع في الخارج أو عدم وجوده. زين، هذه من جهة. من جهة أخرى قلنا أن القضايا الحملية الموجبة التي تندرج تحت الأوليات، نسأل هذا السؤال، ما هو مفادها؟ قضايا الحملية الموجبة، ما هو مفادها؟ عندما تقول مثل زيد قائم، قضية حملية موجبة. عادة في الحمل والقضايا الحملية مفاد القضية هو، يعبرون عنه الهو هوية. بمعنى شنو الهو هوية؟ بمعنى أن المحمول هو الموضوع، كما مر في المنطق. الحمل بمعنى أن هذا هو ذاك. فالقضية الحملية الموجبة ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن المحمول هو الموضوع. يعني شنو المحمول هو الموضوع؟ بمعنى أن مصداقهما في الخارج واحد، لا أقلها هذا المقدار، أنه في المصداق الخارجي واحد. عندما تقول زيد قائم، بمعنى أن القيام وزيد في الخارج شيء واحد، ليس شيء. فستارة يكون الحمل أولي، يعني إضافة إلى كون المصدق واحد في الخارج المفهوم واحد، لكن إجمالا كقدر متيقن في القضايا الحملية الموجبة أن المصدق مالت واحد. هسا إما أن إضافة إلى كون المصدق واحد إذا اتحد مفهوما هذا أولي، وإلا فهو يبقى شائع. المهم محل الشاهد شنو؟ أنه القضايا الحملية الموجبة نريد أن نقول أنه المصداق للمحمول والموضوع في الخارج أمر واحد. وين نريد نصل بهذه النتيجة؟ إذا قلنا أن الكل أكبر من الجزء، كلامنا في القضايا الأولية، نريد نتعرف على ملاك الصدق فيه. عندما نقول الكل أكبر من الجزء، الموجود عندنا مجموعة تصورات وعندنا مركب، عندنا الكل وعدنا الجزء وعدنا نسبة الكل إلى الجزء، نقول أن الكل أكبر من الجزء. تقدم منا مرارا أنه التصورات تعطي معانيها وتنقل الذهن إلى معانيها بصورة قهرية، وقلنا هذا أمر وجداني لا يحتاج إلى برهان. كل إنسان بوجدانه لما يرجع إلى وجدانه يجد أن المفاهيم تتحدث عن المعاني بصورة تلقائية، وقلنا أنه هذا أمر ذاتي. أصلا قلنا حقيقة المفاهيم الدينية هو ذلك، وحكايتها هي الحكاية، ليس لها شيء آخر. على كل، لما نجي نأخذ عينة من القضايا الأولية حتى نرى ونحلل ما هو ملاك الصدق فيها، مثلا نقول الكل أكبر من الجزء. الكل كمفرد هو يمكن تصور، ومن تقول الكل أنت راح تتصور معنى، هذا التصور للمعنى بديهي لو مو بديهي؟ بديهي وضروري. لما تقول الجزء كذلك، عندما تنسب الكل إلى الجزء هم كذلك. يعني بعبارة أخرى أنه تصور المفردات، كل مفردة على حد تصور طبيعي وضروري وبديهي، تصور المعنى ما للقضية هم بديهي، لأن قلنا أن القضايا من هذه الزاوية من هذه الحيثية في حكاية عن معانيها كل تصورات لا تفترق عنها شيئا، حكايتها ذاتية ولا تحتاج إلى برهان أنها أمر وجداني. إذن كقضية أولية تصورها وتصور مفرداتها أمر بديهي ولا يحتاج إلى دليل. زين، ننتقل إلى خطوة أخرى، أنه نسبة الكل إلى الجزء بما هي قضية. يعني ننتقل للحيثية الثانية من الحكاية. قلنا أن القضايا لها حيثيتين، حيثية حكاية القضية عن معناها وحيثية حكاية القضية عن ما وراء معناها عن الخارج. وبهذا اللحاظ احنا نسأل هل تطابق الخارج أو لا، هذا محل البحث بعد في ملاك الصدق. السؤال هنا أنه في هذا النوع من الحكاية الثاني اللي تتحدث عن القضية، لما نقول الكل أكبر من جزئه، نسبة هذا حكاية عما وراء الخارج نجده أنه أمر ضروري لا يحتاج إلى برهان، لأن مجرد أن تتصور معنى الكل ما له أجزاء، تتصور جزء يعني بعضه، فأنت أكيد إذا نسبت الجزء إلى الكل راح يكون الكل أكبر من جزئه، هذا لا يحتاج إلى برهان. بعبارة منطقية أنه نسبة هذا المعنى اللي هو نسبة الكل أكبر من جزئه إلى الجزء، هذه النسبة مالتهم ضرورية، بمعنى ضرورية يعني لا يمكن أن تتخلف، لابد إذا نسبنا الجزء إلى الكل لابد أن تطلع النتيجة هذه أنه أصغر من جزئه، أكبر من جزئه بالنسبة للكل، الكل أكبر من جزئه، أكبر لابد. إذن المسألة لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى برهان، بل قلنا أكثر من ذلك أنه مصداقهما واحد في الخارج.
يعني المسألة مو أكثر من تصور صحيح،
هذا وماذا نحتاج فيه؟ هو وجدانا أنت ماذا تحتاج عندما تقول الكل أكبر من جزئه؟ ما الذي تحتاج؟ هل تحتاج أكثر من أن تتصور الأطراف بصورة صحيحة؟ مجرد تصور الأطراف بصورة صحيحة يكفي، كل ممكن يحتاج إلى علم. أنت إذا جيت حللت حقيقة الممكن، شنو هو الممكن؟ نقول هو الذي ليس وجوده من ذاته، هذا بعد ممكن، فكل ممكن موجود يحتاج إلى علم، هذا يحتاج لها دليل، هو وجوده ليس من ذاته فكيف وجد؟ إذا لابد أن يكون له علم، وإلا يلزم اجتماع النقيضين كما سيتبين إن شاء الله يجينا في البرهان، برهان الصديقين يعبرون عنه راح نبين هاي النقطة. لكن بالنتيجة نرى أنه اجتماع النقيضين محال، أنت بمجرد أن تتصور النقيضين وتتصور الاجتماع وتنسب الاجتماع لأنك غير راح أنت وحدك تؤمن أن اجتماعهما محال. فبعبارة أخرى أنه في مثل هذا النوع من القضايا الأولية أنه مجرد التصور الصحيح كافي للجزم والتصديق بالنسبة وأنها واقعا وفي الخارج هي هذا، لا تحتاج إلى دليل خارج.
عمدة الأوليات التصور الصحيح،
وهذا ملاك الصدق فيها أنه تصورها الصحيح، هذا التصور الصحيح فقط يكفي هذا المقدار. فبالنتيجة اللي يريد نصل إليها أنه هذه النقطة الأساسية التي نبحث عنها. إذن المسألة مثل ما هي، قلنا أنه الملاك الحقيقي والواقع لهذه المسألة ما هو؟ الملاك هو أنه التصور الصحيح لأطراف القضية، التصور الصحيح للموضوع للمحمول للنسبة بين الموضوع والمحمول، هذا يكفي للتصديق به. لذلك القضايا الأولية لا تحتاج إلى عامل خارج للتصديق بها، العامل الخارجي ما هو؟ برهان دليل. لما نقول لا تحتاج إلى وسط خارجي إلى عامل خارجي يعني لا تحتاج إلى دليل حتى أصدق به، يكفي التصور الصحيح لأطرافها للجزم به وأنه واقعا أنهما شيء واحد، واقعا أنهما مصداق واحد، الكل أكبر من جزئه هذا مصداق أمر واحد في الخارج، ما ممكن أن يكون الاثنين، ولا ممكن أنه ينفصل المحمول عن الموضوع في الخارج، ما ممكن أنه أكو نقول أنه يطلع عنا كل هو أصغر من جزئه، يستحيل ثبوته ضروري للمحمول، ثبوت المحمول للموضوع ضروري. هذا اللي يعبر عنه أنه مصداق واحد في الخارج، أنه معنى له هوية، وهذا هذا مراد به. إذن خنطبق هذا المقدار. معيار الصدق في الأوليات وقيمة المعرفة. تعد القضايا الأولية من سنخ القضايا الحقيقية. شنو المراد بالقضايا الحقيقية؟ أي القضايا التي تثبت محمولا للموضوع أو تنفيه عنه، سواء كان موضوعها موجودا في الخارج أو لا. زين. ويلاحظ أن القضايا الحملية الموجبة المندرجة تحت هذا النوع من القضايا، القضايا الأولية مو الحقيقية، مفادها هو هوية ووحدة واقعها. شنو معنى الهوية؟ يعني وحدة واقعها ومصداق محمولها وموضوعها على صعيد المعنى. فالقضية الأولية القائلة الكل أكبر من جزئه، تتألف من مفردات اللي هي تصورات، فتصور كل يكشف عن معنى، تصور جزء يكشف عن معنى كذلك، وكلا التصورين غير خاطئ في الحكاية عن معنى. لأن قلنا أنه لا يمكن أن يخطئ التصورات أصلا، لا معنى للخطأ فيه. زين. وتصور أكبر كذلك يكشف عن معنى دون خطأ. فلنعطف الكلام إلى التصور الحاصل من تركيب المفردات، يعني من الجملة، أعني أكبرية الكل من جزئه. بعد هو هذا مفاد الجملة، أنه أكبرية الكل عن من جزئه، ذلك التصور الذي يكشف عن معناه دون خطأ أيضا. لماذا؟ لأنها قلنا القضايا من هاي الحيثية، من هذه الجهة، حالها حال التصورات، لا يقع الخطأ فيها. فلو نسبنا المحمول اللي هو أكبر من جزئه إلى الموضوع الكل، لاحظنا أن هنالك علاقة لزومية بين هذين المعنيين. فإن كل من يتصور الموضوع اللي هو الكل والمحمول أكبر من، والنسبة بينهما يعني نسبة أكبر من جزئه إلى الكل، سيصدق دون أدنى شك بأن الكل أكبر من جزئه. هل يحتاج إلى دليل؟ لا، ما يحتاج إلى دليل. هل يحتاج إلى برهان؟ لا، مجرد التصور الصحيح له. يعني قلنا أن الكل هو مجموعة أجزاء، فلما نجي نقيس الكل إلى جزئه لا بد أن يكون أكبر من جزئه، فما يحتاج إلى دليل. فقد تبين أن ملاك الصدق والبداء في الأوليات ليس إلا التصور الصحيح لأجزاء القضية والعلاقة بين الأطراف، وأن القضية الأولية صادقة وبديهية، وإن لم تستند في ذلك إلى عامل خارجي. قلنا مرادنا من العامل الخارجي أي إلى دليل، إلى برهان، إلى استدلال. زين. والغرض أن معيار البداهة في الأوليات منوط بالتصور الصحيح لمفرداتها، لوضوح، لماذا؟ لوضوح أن كل واحد منها من المفردات يحكي معناه دون خطأ كما تقدم، كما أن تركيبها يحكي معناه دون خطأ كما تقدم. وعندها يلاحظ الذهن المعاني المذكورة، يتبين له أن واقع معنى الموضوع ومعنى المحمول ومصداقهما واحد. هذا بعد معنى الحمل والهو هوية ومعنى مصداقهما واحد. زين. ولا يمكن بحال أن يكون مصداق معنى الموضوع غير مصداق معنى المحمول، أي أن العلاقة بين الموضوع والمحمول ضرورية ولا يعقل أن تكون غير ذلك. يعني ما ممكن أنه أنت إذا نسبت أكبر من جزئه إلى الكل ما تطلع هاي النسبة، أن الكل أكبر من جزئه، فإذن العلاقة بينهما ضرورية. زين. هذا فيما يخص الأوليات. فيما يخص الوجدانيات في الكلام ما هو؟ زين. خلينا نقدم مقدمات. نحن ذكرنا في أبحاث سابقة أن العلم الحصولي كعلم حصولي تارة ننظر إليه بما هو حاكم عن الواقع، تمام، وتارة ينظر إليه بما هو موجود من موجودات عالم النفس، بما هو قائم في نفس العالم. يعني بعبارة أخرى، تارة ننظر إليه نظرة آلية ومرة نظرة استقلالية. فإذا نظرنا إليه بنظرة آلية نسمي على حصول، إذا نظرنا إليه بنظرة استقلالية راح نعبر عنه أنه علم حضور.
بالنظرة آلية باعتباره حصير أكو فد واصل
حاكم عن ما وراء، حاكم عن ما وراء. فلما تقول زيد قائم، هذا زيد قائم مرة تنظر له بما هو يحكي عن هاي القضية قيام زيد في الخارج، ومرة لا، بما هو تصورات في ذهنك موجودة. زيد قائم، التصورات اللي في ذهنك هذه قائمة في ذهن. قلنا أن التصورات، أنه هاي العلوم الحصولية اللي يصير في ذهن، هذه حاضرة للنفس بعلم حضوري أو بعلم حصولي. قلنا أنها حاضرة بعلم حضوري، وإلا لزم التسلسل لا إلى نهاية، بالتالي الجهل. لأنه لو كان علوم من الحصولية حاضرة لدى النفس بعلم حصولي، يعني بواسطة، فننقل الكلام الواسطة، وهاي شلون حاصلة؟ إن قلتم بواسطة راح يتسلسل، قلتم أنه لا بدون واسطة بعلم حضوري، نرجع من البداية نقول أنه بعلم حضوري. العلم النتيجة لابد أن تكون علومنا الحصولية حاضرة لدى العالم بعلم حضوري، وإلا لازم التسلسل لا إلى نهاية. فإذا لازم التسلسل لا إلى نهاية يلزم أن لا نعلم أي معلومة، ووجداننا أنها نعلم المعلومات إذن بعلم حضوري. إذن هذا الكلام تقدم منا فيما مضى، أنه العلم الحصولي تارة ننظر إليه بما هو قائم في النفس فيكون حاضرا لدينا بعلم حضوري، وتارة ننظر له بما هو آلة يحكي عما وراءه فهو يكون علم حصولي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي ذكرناها أنه التصورات تحكي عن معانيها بصورة لا تقبل الخطأ، وأن حكايتها عن معانيها قلنا أنها أمر ذاتي لا يمكن أن تنفث عنه، بمعنى أنه نشعر أننا حضوريا بالعلم الحضوري أنها تحكي عن معاني. يعني الإنسان كل ما يعني حكاية التصورات سواء كانت في القضية أو في التصورات نفسها، الحكاية حاضرة لنا بالعلم الحضوري. يعني شو الحكاية حاضرة بالعلم الحضوري؟ يعني لما نقول زيدون قائد، هاي الصورة اللي في ذهنك الآن، انتقالك من عدها إلى النعمة، انتقال من القضية الذهنية إلى المعنى، هذا انتقال قلنا ذاتي وقلنا ضروري وقلنا لا يمكن أن ينفك، تمام؟ وهذا بالعلم الحضوري نعلمه، يعني بعبارة ندق بعبارة ندق، عندنا حاكي وعندنا محكي وعندنا حكاية. لما نقول زيد قائم، هاي زيد قائم الصورة اللي في ذهنك، كسحش على الصورة اللي في ذهنك، ما له شغل بالألفاظ. عدي زيد قائم ذهنيا، هاي قضية في الذهن، زيد قائم. هاي زيد قائم كقضية حاضرة عندي بالعلم الحضوري، تمام؟ هاي باللي حاضر الاستقبال؟ حاضر بالعلم الحضوري. زين حكايته، يعني حكايته شنو؟ الحكاية شنو معناها؟ يعني الانتقال من الحاكي إلى المحكي. المحكي ما هو؟ هذا الخارج. المحكي الخارج، والحاكي هاي قضية ذهنية، والحكاية شنو؟ انتقال من المحكي إلى الحاكي. هاي الانتقال من المحكي إلى الحاكي اللي نعبر عنها الحكاية، هذه هم من شو اسمه بالعلم الحضوري حاصل عليه. قلنا كل التصورات، كل قضية هي تحكي، يعني هاي الحكاية عملية انتقال الذهن من هاي القضية إلى معناها، هذا بالعلم الحضوري إحنا عندنا وجدانا نجده أنه كل قضية تنقل مباشرة إلى معناها، ما تحتاج إلى
حكاية ذاتية.
ها، إذن عندنا حاكي وعندنا محكي وعندنا حكاية. الحاكي قلنا قضية ذهنية، والمحكي هذا الخارج، والحكاية هو انتقال الذهن من هاي القضية المن إلى الخارج. هذا نكينا بالعلم الحضوري خاصة عندي، تمام؟ القضايا الوجدانية شنية؟ قضايا الوجدانية نحن قلنا أنه من يصير عند الإنسان علم حضوري، الذهن مال الإنسان مصمم أن يأخذ صورة من هذا العلم الحضوري تلقائيا. هذا حال الإنسان اللي يوقف قدام المرأة، صورته تلقائيا تنطبع في المرأة. فأي علم حضوري يصير في النفس، الذهن مباشرة يلتقط له صورة بصورة لا إرادية، يعني بصورة هو مصمم الإنسان هكذا. لذلك لما يصير جوع عند الإنسان مباشرة الذهن يلتقط له صورة يقول أنا جائع، هو يحس بالجوع، وأنا جائع هذا إن يقول أنا جائع هذا علم حصولي بعد. فإذا قلنا أن القضايا الوجدانية شنية؟ هي القضايا هي انعكاسات العلم الحضوري اللي داخل الإنسان عنده في ذهنه.
إحنا كل علم حضوري إحنا خذينا النقطة، كل علم حضوري قهري اللي ينطينا علم حصولي.
قلنا ولازم له. مع كل علم حضوري قلنا لابد أن يكون علم حصولي. شنو منشأ؟ منشأ هاي أن النفس هي مصممة تلقائيا تأخذ صورة لهذا العلم الحضوري. هاي الصورة الملتقطة من العلم الحضوري اللي عند الإنسان هو هاي القضايا الوجدانية. القضايا الوجدانية شنو هي؟ هي انعكاسات العلم الحضوري في الذهن. وأكو علم حضوري عند الإنسان، جوع، الفرح، الحزن، أي حالة نفسية من حالاته. مباشرة الذهن راح يلتقط لها صورة. هاي الصورة الملتقطة اللي يعبر عنها أنا حزنان، أنا فرحان، أنا جائع، أنا شبعان، هاي القضايا هي اللي عبر عنها الوجدانية. القضايا الوجدانية هي عبارة عن انعكاسات الحالات، العلم الحضوري اللي يصير داخل الإنسان في ذهن الإنسان. واضح هذا؟ زين. إحنا بالقضايا الوجدانية شنو الموجود؟ موجود حاكي، وموجود حكاية، وموجود محكي، خو ماكو غير بعض. تمام؟ المحكي شنو في القضايا الوجدانية؟ المحكي في القضايا الوجدانية نفس الحزن، هو المحكي. لما يصير عند الإنسان حزن، هسه ليش حزن؟ الشبع، الجوع، صار عنده جوع، هذا نفس الجوع حضور أخوة بالعلم الحضوري حاصل عند الإنسان، هذا هو المحكي. الصورة اللي راح تلتقط من عنده هذا علم حصولي، سميناها قضايا وجدانية. هاي القضية الوجدانية حاضرة عند النفس بنيانه من العلم،
بالنفس حضور،
حضوري. فالمحكي حضوري، والحاكي حضوري، والحكاية
حصولي،
لا هم حضوري. يعني شنو حكاية؟ يعني انتقال نفسي من الجوع إلى هاي القضية وجداني. يعني مو بعلم حصولي، يعني مو بصورة انتقل الذهني إلى هاي المسألة. لا، واقع أنا انتقل ذهني من الجوع، هاي الحالة اللي حسيت بها، من القضية أنه أنا جائع. هذا الانتقال، مو قلنا الحكاية شنو؟ انتقال من المحكي إلى الحاكي. وهاي الانتقال مو بس بهاي، التفت، مو بس بهاي القضية، الانتقال من القضية هذه يعني من العلم الحضوري إلى العلم الحصولي مسألة وجدانية، لا لا، تقدم منا كل انتقال من 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 مفهوم ذهني إلى المعنى هو شو اسمه أمر وجداني. متقدم منا انتقال الذهن من المفاهيم الذهنية إلى المعاني شنو؟ قلنا الوجدان يحكم به. كل واحد يرجع الوجدان يجد أنه مباشرة ينتقل من مفهوم الذهن للمعنى. فما بالك إذا كان المعنى هو نفسه حاضر عند الناس، فانتقاله من باب أولى يكون إلى المعنى. إذن الموجود في القضايا الوجدانية حاكي ومحكي وحكاية، وكل هالمعلومات إنه بالعلم الحضوري. العلم الحضوري هل يقع فيه خطأ؟ لا يمكن أن يقع فيه خطأ. إذن ما هو مناط الصدق في القضايا الوجدانية؟ والمناط العلم الحضوري. كل حيثيات القضايا الوجدانية حاضرة لدينا بالعلم الحضوري، لأنه ما موجود عندنا بس حاكي ومحكي وحكاية، وكلهم موجودات عندنا بالعلم الحضوري. المحكي موجود بالعلم الحضوري، هو نفس الجوع وحقيقته، وهذا موجود عندنا بالعلم الحضوري. القضية المأخوذة من عنده، هو قلنا كل قضية هي حاضرة للنفس بالنظرة الاستقلالية بالعلم الحضوري. والحكاية قلنا هي كل حكاية قضية عن معناها هي هو شو اسمه حاضر بالعلم الوجداني بالعلم الحضوري. إذن الحاكي والمحكي والحكاية هي شنو؟ هي عبارة عن علم حضوري. إذن ملاك الصدق في القضايا الوجدانية ما هو؟ العلم الحضوري. إذن القضايا الوجدانية هل يمكن أن تكذب؟ لا. لماذا؟
اعتبار مسألتها ما ممكن
يكذب لي، لأنها كلها كل خصائصها على الحضور. كل القضايا الوجدانية لا تكذب، هذا واضح نقطة. خل نطبق هذا حتى ننتقل إلى معنى. سبق القول بأن الوجدانيات هي القضايا الحاصلة بسبب انعكاس العلم الحضوري في الذهن، هذا تقدم منه. ولا شك في أن الحاكي والمحكي والحكاية، علق على الحكاية، قول هي انتقال الذهن من الحاكي إلى المحكي. انتقال الذهن من الحكاية يعني مثل الدلالة، معدنا دال ومدلول ودلالة. الدال شنو هو؟ نقول طرقة الباب دال، تمام؟ والمدلول أنه أكو شخص وراء الباب، والدلالة انتقال من الدال إلى المدلول. فالحكاية انتقال منين؟ من الحاكي إلى المحكي. هذه العملية مال الذهن اللي ينتقل من الحاكي إلى المحكي تسمى حكاية. إذن لا شك في أن الحاكي والمحكي والحكاية في كل قضية وجدانية معلوم لنا بالعلم الحضوري الذي لا يتطرق إليه الخطأ، وعليه فالوجدانيات قضايا لا يرد إليها احتمال الخطأ، لأنها بحكم العلم الحضوري قضايا يقينية مطابقة للواقع. لماذا؟ لأنه قلنا أكو هن ماكو حاكي ومحكي وحكاية، وهن كلهن
ماكو أصلاً اثنين بالموضوع، هو نفس الواقع حاضر،
فما ممكن يقع خطأ.
والقضايا الوجدانية. قلنا شو من حللناها شفنا الحاكة والحكاية والمحكي بها علم حضوري، إذن بعد لا يمكن أن يقع الخطأ فيها. توضح ذلك أن كل قضية وجدانية بما هي علم حصولي حاضر في ذهننا. شوف قيد لماذا حاضر في ذهننا، يعني لا بما هي حكاية عن الخارج. ما قلنا العلم الحصولي ينظر إليه بلحاظين، مرة آلية ومرة استقرائية. فمن قال من قال أنه حاضر في ذهننا، شي يريد يخرج، يريد يقول ترى مو بلحاظ الآلي أردباو علي، أردباو علي بلحاظ الاستقلالي. بما هي علم حضوري حاضر في ذهننا معلومة لنا بالعلم الحضوري، علم النفس الحضوري يعني بصورة ذهنية. كما أن الواقع وما تكشف عنه القضية يعني الجوع معلوم لنا بالعلم الحضوري هو أيضا وعليه فائد. زين والحكاية، قلنا هي حكاية أي قضية عن معنى حكاية بالعلم الحضوري ندركها، إدراكنا هنا بالعلم الحضوري. وعليه فإدراك حكاية القضية الوجدانية لواقعها كما هو، الواقع كما هو، هاي شوية العبارة شوية صعبة، هاي كما هو ترجع للواقع، لواقعها كما هو. زين بواسطة العلم الحضوري في غاية الوضوح. يعني بعبارة ثانية أنه هذه كما هو نقدر نخليها كأنه بين قوسين أو فتشي ترجع الواقعها، يعني متعلق الواقعها. فإدراك حكاية هيك أقراها، يعني فإدراك حكاية القضية الوجدانية لواقعها كما هو، يعني الواقع كما هو. زين شلون هاي الحكاية؟ بواسطة العلم الحضوري في غاية الوضوح. يعني شو اللي يقول؟ يقول ترى الحكاية حاضرة لنا بالعلم الحضوري. هذا اللي يقول هاي العبارة. ففي حالة الجوع، طبعا ليش في غاية الوضوح؟ لأننا قلنا كل قضية تحكي عن معناها بالعلم الحضوري. ففي حالة الجوع تتشكل في الذهن قضية وجدانية، في الذهن صير علم، يعني هي أنا جائع ووجودي كوجود الجوع، وأن الجوع جوعي لا جوع شخص آخر معلوم لنا. هذا كل الأمور معلومة لنا بالعلم الحضوري، بمعنى أن واقع أنا جائع مدرك لنا بالعلم الحضوري، هذه قضية وجدانية بقدر مدرك لنا بالعلم الحضوري. زين وإذا كانت القضية القائلة أنا جائع كحكايته، هاي الحكاية يعني الانتقال من الحاكي إلى المحكي، لواقع أنا جائع مدرك ومعلومة لنا بالعلم الحضوري، كانت مطابقة الحاكي اللي هو أنا جائع، هاي القضية اللي في ذهني، للمحكي اللي هو أصل الجوع وحقيقة الجوع معلومة لنا بالعلم الحضوري الذي لا سبيل الخطأ إليه أيضا. لماذا؟ قلنا لأنه لا يوجد بعده، بس حاكي ومحكي وحكاية وكل المعلومات بالعلم الحضوري. إذن إدراكنا لأنه المطابقة للواقع بالعلم الحضوري بقى، يعني ما في شيء آخر حتى ممكن أن يصير واسطة بعد، وحتى ممكن أن يدخلنا من خلال الشك، هو حاكم ومحكي وحكاية وكل المعلومات لنا بالعلم الحضوري. بعد منين يتطرق الشك لنا في القضايا الوجدانية؟ لذلك نجزم بها وندرك واقعا أنها مطابقة للواقع، ما في شك بعد بالواقع. زين الحد هنا هذا المطلب. زين اكو مسألة مهمة ترتبط بالعلم الحضوري، ما هي؟ انه احنا حتى نعلم الواقع لابد ان نرجع للوجدانيات، لا يمكن الا نرجع للوجدانيات. لماذا؟ نقول لانه احنا صار الى الان نرجع جميع القضايا اللي عندنا لمن؟ إلى الأوليات والوجدانيات، تمام؟ لأن البديهيات الثانوية ترجع للأوليات أو الوجدانيات. الأوليات قلنا أنها قضايا حقيقية. شنو معنى قضايا حقيقية؟ يعني أنها تتحدث عن ثبوت المحمول للموضوع بغض النظر عن الوجود في الواقع أو عدمه، مو هيك قلنا؟ فلذلك هي غير حاكية عن وجود الموضوع مالته في الخارج، هي تقول إذا وجد فهو ينطبق، بينما الوجدانيات هي التي تثبت الواقع. لماذا؟ لأنه أنا أول ما أدرك نفسي، وأدرك نفسي بيعلم علم الحضور، وإدراك لنفسي بعد يا قضايا خم أولية قضايا وجدانية.
يعني نقدر نقول يعني بس الأساسات هي الوجدانيات، بحيث حتى الأوليات ترجع
له. هو راح نشوف أنه أكو رتبة متقدمة على الأوليات اللي هي شنو؟ إدراك لنفسي
اللي هو هذا، خلينا نقول بعد ما
وراك الشيء. وهو هذا الأس الأساسي، أن يعني الإنسان أول ما يدرك شو يدرك؟ يدرك نفسه بالعلم الحضور، وقلنا لا يمكن أن يغفل عن نفسه، حتى ده هو نوع، حتى ده هو كذا كذا، هذا إدراك النفس. هذا من يدرك نفسه بالعلم الحضور إيش راح يأخذ من عنده صورة أنه أنا موجود، اللي هي هاي القضايا الوجدانية، هاي القضية الوجدانية أنا موجود، هذا راح يصير مرتكز أساسي. أنا موجود، أدركت نفسي بالعلم الحضوري، صورت من عنده قضية اللي هي هاي سميناها القضية الوجدانية اللي هي أنا موجود. الآن راح تدخل الأوليات على الخط، يا قضية أولية اجتماع النقيضين المحال، اجتماع النقيضين المحال تيجي في رتبة ثانية. قلت أنا موجود، هسه واحد يقول يمكن أنا هم موجود ما موجود، فراح تدخل هاي قضية اجتماع النقيضين بالنص حتى تنفي أنا غير موجود، وإلا يلزم اجتماع النقيضين، فراح يثبت أنه أنا موجود. فبالحقيقة ما نرجع العلمي بالخارج، لأنه بالنتيجة أي معلوم بعد عندنا بالخارج هو راح ينعكس في النفس. فإذا ما مثبت أنا بالرتبة السابقة نفسي، شلون راح أنه هذا كلها راح يصير أحوال النفس؟ العلم هو حال من أحوال النفس. فأنا إذا ما مثبت العالم بالرتبة الأولى، مثبت العرش ثم منطش، هذا العلم صفة نفسانية علمه للعالم. فإذا ما مثبت نفس العالم، شلون راح يثبت العلم؟ فلذلك أول مسألة راح يشعر بها الإنسان أنا موجود بالعلم الحضوري، ينتزع من عنده، قلنا الذهن مصمم يأخذ الصورة، صار أنا موجود، هذه قضية وجدانية. ثم بعد ذلك راح يدخل قضية اجتماع النقيضين المحال حتى تنفي أنه أنا غير موجود، فهي راح يثبت أنه أنا موجود. إذا ثبت أنا موجود بعد الحالات النفسية مالتي راح تثبت بعدين بالتدرج. فلذلك نشوف نرجع إثبات الخارج وقضايا كلها من الوجدانيات، والوجدانيات معلومة لنا بالعلم الحضوري. فإذا راح ندرك الواقع ولا ما راح ندرك الواقع؟ ندرك الواقع. فإذا من الممكن إدراك الواقع ولو في الجملة، نحن نقول في الجملة، هذا يكفينا في قبال السفسطائيين. واضح طريقة التفكير مال الإنسان كيف أنه راح يدرك الأشياء، وأنه المنبع والأصل الأصلي مالتنا هو علم العلم الحضوري، ومرجع علومنا كلها العلم الحضوري. لذلك هو ركزنا في البداية عن مسألة العلم الحضوري، ودفعنا الإشكالات اللي وردت عن العلم الحضوري، وميزنا بين العلم الحضوري والعلم الحصول. ليش؟ حتى ناخذ هاي النقطه هاي الثمره، ان نرجع علومنا للعلم الحضوري. فاذا نفينا العلم الحضوري بعد ما راح يصير عندنا ممكن
او شككنا بانه ممكن ندخل بالخطا،
او شككنا يعني بعد راح ننسف هذا، راح ننسف المعرفه كلها الانسانيه. هذا واضح. وليعلم أنه لا يمكن التعرف على العالم الخارجي دون الرجوع إلى الوجدانيات، وبمجرد الاعتماد على الأوليات. يعني بمجرد الاعتماد على الأوليات نقدر نتعرف على العالم الخارجي؟ نقول لا غير ممكن. لماذا؟ لأنها قضايا حقيقية، والقضايا الحقيقية ساكتة عن وجود موضوع حق الخارج، فما راح تثبت الخارج. واضح؟ لأن الأوليات من سنخ القضايا الحقيقية التي تثبت المحمول لموضوعها من دون نظر إلى وجود موضوعها في الخارج بالفعل. وبالتالي إذا ما ثبتت موضوعها في الخارج بالفعل، ما أدري إني موجود، وأنا أريد أثبت أكو وجود أشياء في الخارج، حتى على ضوءها بعدين أقول أكو خارج وأكو معلومات وأكو كذا وأكو كذا وأكو كذا. فالقضايا الأولية لا يمكن جعلها هي الحجر الأساس والزاوية للعلم مالتنا، لا، الحجر الأساس والزاوية هو العلم الحضوري وهو الوجدانيات. زين، فشلون بعد نعرف الخارج؟ يقول ولذا فبالاستناد أولا إلى القضية الوجدانية ندرك ماذا؟ ندرك وجود. أول ما يدرك الإنسان يدرك وجوده هو، ثم بعد ذلك يدخل الأوليات كحالة وسطية ومرحلة ثانية، أنه اجتماع النقيض المحل، لأنه من تقول أنا موجود من يقول؟ يقول إيه، مو أنت إذا جوزت اجتماع النقيضين، إذا جوزت اجتماع النقيضين ممكن تقول أنا موجود، وفي نفس الوقت أنه أنا ما موجود. قل لا، هنا راح تدخل البديهيات الأولية. فإذا دخلت البديهيات الأولية ليست بحاجة إلى برهان، لأن قلنا تصورها يكفي، فراح أثبت أنا موجود. إذا ثبتت أنا موجود بعد بقية العلوم راح تأتي تبع. ثم بالاستناد إلى البديهي الأول اجتماع النقيضين المحال ندرك صدق القضية الوجدانية أنا موجود، واستحالة صدق القضية القائلة لست بموجود في الوقت ذاته. فإذا ثبتت وجودي راح أثبت بقية الأمور، لأنه راح يعتبر الحجر الأساس لذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.